Monsieur Paul, le rabbin de Berlin. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في ذي القاعدة المحكم والمتشابه من قواعد التفسير، وترسم لنا هذه القاعدة كما مر بنا كيانا هندسيا معينا للقرآن الكريم ولمنهج التفسير، بل مر بنا أن هذا الكيان أو هذه المحورية والمركزية والقطبية ليس فقط للقرآن الكريم بل لعموم ومجمل الدين الحنيف. ومن ثم أكبر ضابطة وردت في الأدلة الشرعية وفي عموم أبواب الدين في الفروع والعقائد، أكبر ضابطة وردت هي إعرابها على الكتاب والسنة كما مرنا. وطبعا هذه القاعدة تفتح باب حتى في كيفية حجية خبر الواحد. إجمالا هذا على كل، ومر أن الأحكام طبقات، المحكم بلحاظ ما دون محكم وبلحاظ ما فوقه متشابه، إنما يحكم إحكامه بالذي فوقه، وإلا نفس هذا المحكم يتشدد يشتبه ويتشابه. على كل هذا كان إجمال ما مر بنا. أحد في رواية من الروايات لعل في الباب الثالث عشر من أبواب كيفية الحكم التي وردت في كتاب القضاء في الوسائل، لعل الرواية الثالثة في الباب عشر، هناك يبين الإمام الباقر أن معنى الإحكام والمحكم الذي لا اختلاف فيه. لا اختلاف فيه، يعني إذا من خاصية المحكم والإحكام أن يوحد شتات حلقات منظومة الدين أو القرآن الحكيم، يكون موحد منسق منظم ناظم حلقات الدين أو الآيات أو السور. وهذا نوع هيمنة، لأن دوما الموحد المنسق الواصل الرابط بين حلقات مختلفة متعددة مشتتة، بالتالي هذا له نحو هيمنة، وهذا يعطينا طابع لمعنى المحكم والإحكام، مركزية قطبية محورية وأيضا هيمنية. دي زاوية أخرى زي اللي تيجي تلاقيها. المحكم بطبعه مهيمن، إذا يكون موحد. ويا سبحان الله، أنت إذا شفت أشياء تحيرك في معرفة الدين أو معرفة القرآن الحكيم، يعني بالتالي هذه الأمور المتكثرة كأنما المتخالفة كأنما المتدافعة، يصعب عليك أنت ماذا؟ نظمها في نسق واحد. هذه الحالة الفكرية أو النفسية علامة على عدم وصول الإنسان لدرك المحكم المهيمن عليها. إذا أدرك الإنسان سطح من المعرفة القرآنية أو الدينية التي تهيمن على هذا الأمر من الأمور المتشتتة، بالتالي سوف يكون لديه ماذا؟ نوع من الاطمئنان والسكون، لأنه سير النسق الموحد بين الأمور الشتات التي هي في الظاهر متدافعة أو متناقضة. وطبعا هذا يعطي غور ثاقب في معرفة حتى أفعال الله عز وجل. كما مر بنا دوما الفتنة أو الزيغ رؤية المتشتت بصورة الشتات، هذا يسبب فتنة للباحث للإنسان. زين رد ربما عن إيمان، لكن إذا استطاع أن يولف بين المتشتت بشيء موحد، لا أحكم حينئذ معرفته. كيف فلان معصوم يقف هذا الموقف؟ بينما المعصوم الآخر يقف ذاك الموقف، هكذا شلون يجمع كذا؟ هذا معناته أنه إذا إلى الآن معرفة محكمة ومحكمة لم تتكون لدى الإنسان. كيف في القرآن في سورة يدعو إلى كذا، في سورة أخرى يدعو إلى كذا، في سورة يدعو إلى كذا، هذه كيف تتألف مع هذه الآية أو هذه السورة مع هذه السورة ولما جاء؟ معناته أن الإنسان لا زال في هذا السطح من البحث القرآني أو الديني إلى الآن لم يصل إلى المحكم، فحيره المتشابه. وإذا يوغل أكثر في هذه الحيرة سيكون أسير الريب، والريب مرض. فأما الذين في قلوبهم مرض صدق فيتبعون ما تشارع من ابتغاء الفتنة، فأما الذين في قلوبهم زيغ في سورة علق، فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ مرض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالزيغ هو تالي مرض في قلوبهم زيغ، مو فقط في أعمالهم. إذن دوما علاج الحيرة من شتات متدافع، من فصول متدافعة، من مسائل متدافعة، من آيات، من سور، بالوصول إلى المحكم. المحكم هو مدار الصلح بين التدافعات، هو مدار الصلح المحكم. هو الحلقة الرابطة الواصلة المنسقة بين هذه الأمور. إذا وصل الإنسان إلى إدراكه تكون بصيرته قد وصلت إلى درجة تكون ثاقبة. وهذا أمر مهم، وهذا نفس بين هذا البيان أو هذا التصوير للمحكم المتشابه بجانب إلى ما مر من المحورية والقطبية والمركزية والهيمنية اللي هذا اليوم متعرض له والطبقات. هذا بنفسه هو بيان لمنهج المنهج التفسيري لأمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن، إنه ليس فقط مركز هيمنة، بعد هو فقط مركز محور هيمنة علوم وإشراف ولا مجرد. فعلى أي حال هنا حينئذ هذا هو من خصائص منظومة واحدة، نظم واحد وأيضا هيمنة، مو فقط منظومة ونظم. النظم الأفقي يصير مثل منظومة فقط، أما النظم العمودي أيضا لا بد منه، مو فقط نظم هذا أفقي. قال الإنسان بس يلحظ النظم الأفقي، لا، في نظم بعد عمودي يصير هيمنة، نظم عمودي أفقي ونظم أفقي. هذا من خاصية أيضا منهج أمومة الولاية والمحكمات في القرآن الكريم. على كل حديث في قاعدة المحكم المتشابه ذات ذيول طويلة، ربما أثرنا جهات منها في قواعد سابقة وقد نثير بعض ذيول أخرى منها في قواعد لاحقة. إجمالا هذا نبذة من الكلام عن القاعدة، وندخل في قاعدة ثانية من قواعد نظام معاني القرآن. متصلة بالمحكم المتشابه، قاعدة حجية القرآن. حجية القرآن أولا، هذه قاعدة مهمة، قاعدة حجية القرآن. الالتفات إلى أن مرتبة حجية القرآن ما هو؟ بحث مؤثر في التفسير كثير. لماذا؟ لأنه يعطيك نسق على حال من مسار التفسير والعمل في دلالة الآيات والصور بين بعضها البعض أو بينها وبين السنة، سنة النبي وأهل بيته، سنة المعصومين، أو مع الأدلة العقلية أو باعتبار أن التفسير لا ينفرد ببيان السور والآيات، بيان السنة، بيان الحديث والروايات والآثار الأخرى، أحاديث قدسية، أسباب النزول، غير بحوث أخرى، فطرة العاقل، كل هذه تدخل في ماذا؟ في نظام منهج التفسير. فيكون المفسر أمام منابع معرفية عديدة في حين وخضم سيره في التفسير. لا مفر من ذلك. وحيث تتعدد لديه المنابر يجب أن يلتفت إلى مراتب حجية هذه المنابر، أدوارها، تقدم بعضها، تأخر بعضها، فوقية بعضها، تحتانية بعضها، ولم يجر. وإلا سوف يكون هناك خلط وخط ونوع من الشوربة على حال اختلاط الخليط. فإذا البحث في حجية القرآن له مسيس تأثير بنيوي على منهج التفسير. هذه القاعدة، حجية القرآن. وللعلم والتنبيه أن كثير من المفسرين اختلافهم بين في المنهج بسبب عدم وضوح الصورة لدى بعضهم أو كذا في منشأ حجية القرآن أو مرتبة حجية القرآن بالقياس أو بالعلاقة مع حجج أخرى. لذا نذكر هنا نظريات الآن، أقوال متعددة لنرى الصحيح من السقيم فيها. ولكن قبل الدخول في هذه الأقوال والنظريات لا بأس نلتفت إلى هذا المطلب. الحجية بغض النظر الآن عن بحث حجية القرآن الكريم المجيد الشريف، الحجية هي ذات أنواع وأقسام، وبحسب اختلاف أقسام الحجية أصلا اختلفت العلوم. العلوم اختلفت، من باب المثال هناك حجية للظن، هناك حجية لليقين، هناك حجية للحس، لكن مراتب لعل مرارا تمت الإشارة إلى هذا المطلب. مثلا اليقين ذو مراتب، هناك يقين أوليات يعبرون عن المناطق، ويقين فطريات، ويقين حسيات، ويقين حدسيات، ويقين تجريبيات، ستة أقسام تواتر مثلا. فاليقين أقسام، أقسام ومراتب ودرجات. حجية بالتالي أقسام ومراتب، حجية ظنية بعد ذات مراتب. المهم الآن من هذه المقدمة التفت إلى هذه النكتة مهمة، ولهذا البحث أيضا طويل الليل. نلتفت إلى هذه النقطة وهذه النكتة المهمة، أن هناك اليقين، الحس يقين، لكن الحس يقين ولكن ليس كل اليقين. لماذا؟ لما حرر على إتحاد الأبحاث العقلية. الآن الحس مداه محدود، لذلك هناك يقولون ما وراء الحس، ما وراء الحس، ما وراء الحس، ما وراء الحس. يعني آلية مجهر الحس، سواء سمع أو بصر أو شم أو شم، حتى في الشم هناك روائح كثيرة 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 لا نشمها، موجودة منشمة. يقال المرأة إذا في فترة الحمل تشم ما لا يشمه الآخرون، لأن تحتد لديها أحد الحواس. أجلكم الله مثل شامة الكلب بعيدة وقوية مثلا، سمع بعض الحيوانات رهيب. الذوق حتى الشم بعد، هو الذوق حتى بعض الحين إذا مرض يستذوق أشياء لا يذوق يشعر بذوقها الأصحاء. سيدة صار مريض، إذا نلاحظ حتى الحس هو درجات، حس طبقات. هذا الحس معه رغم أنه ذو طبقات وذو درجات وذو طبقات وذو درجات، في شيء وراء كل درجات الحس. في دعاء السماء تلتفتون، وأسألك مثلا بالاسم الذي كلمت به موسى فوق فوق فوق، يعني وراء، فوق احساس الكروبيين. الكروبيين هذا كم امبير كم فولتيج عندهم في الحس؟ الله اعلم. سمى وراء قدره احساسهم بعد شنو؟ مو بعد اقمار صناعيه وجوجل وما شابه ذلك الاليات الحديثه. احساس الكروبيين فوق غمائم النور، النور شنو؟ غمائم شنو؟ وفوقه وراء يعني. مو النور الحسي هذا، بعد نور آخر، أشعة تكشف كل شيء، لكن لن تكشف تكليم الله لموسى. فإذا الحس درجات، الحس درجات اليقين. مثلا هذا دور مذهب المادي الحسي، واحد يخاطب أي حس تقصد أنت المدار عليه. حس ما فوق طاقة البشر، حس المحدود البشر، هذا هو كل شيء. هو نفس الحس هو درجات طبقات. يا صاحب الحس، أي حس تقصد؟ أنا لا أؤمن شيء لا يدركه حس. الحس أي حس تقصد؟ حسك أنت أو حس فوق؟ طاقات جبارة. المهم أن أحد مصادر الحجية الحس، ولكن ليس كل مصدر. مثلا قوة الخيال، قوة العقل، تدرك أمور لا يدركها الحس، لذلك تكون الحجية العقلية أوسع مدارا تماديا من الحس. العقل جهاز يدرك أمور تخفى على الحس لا يشعر بها الحس. بل حتى الوهم، الوهم مو يعني الوهم التوهم، لا، الوهم يعني بين الماء الجسماني والعقلي، يعبر عنه وهم. وهم ليس معناه أوهام. مثلا الحب أو الكراهة يراد لها شعور باطن روحي ما يدركها الحس البصر والسمع والشم، مع أنه موجودة باليقين. إذا حجية الحس محدودة، ثم حجية قوة الخيال، ثم حجية الوهم. قوة الوهم تدرك الحب والبغض. شوف حتى الحيوانات تدرك الحب والبغض، يعني الحيوانات فوق الحس. إذا يتعرف الحيوانات بأنها بس حساسة، لا، حتى عندها واهمة. هذا التعريف المنطقي قد يؤاخذ عليه، حتى هذا التعريف الفلسفي. عندها وهم، عندها خيال، لسه عندها قليل من العقل بحضارة. فالمقصود الحجية ذو المراتب تصل 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 لا فوق العقل، لأن دي نبدا لازم ندخل فيها نتعرف عليها، بعد ذلك نصل إلى ماذا؟ نصل إلى أن حجية القرآن من أي قسم؟ من قسم واحد أو من أقسام؟ وثمرة ذلك ثم نخوض في الأقوال إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.